أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في رد الاحتمالين السابقين، وهو احتمال الإرسال واحتمال أن يكون تكون الرواية من ليست رواية عن المعصوم، وإنما هي من تأليف الفضل ومن اجتهاداته واستنباطاته. في مقام رد كلا الاحتمالين قلنا أن العبائر التي تذكر في هذا المجال في مقام نقل الروايتين يبعد هذين الاحتمالين. ذكرنا عبارة العيون، مو قرينا عبارة منه لو لا قرينا عبارة؟ هو ذكر الرواية، قلنا رواية طويلة، ثم في ذيل الرواية يقول حدثنا عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري قال قلت للفضل ابن شاذان لما سمعت منه هذه العلل، قرنا هذه إيه؟ قال قلت للفضل عن القتيبة بني، قال قلت للفضل بن شاذان لما سمعت منه هذه العلل أخبرني عن هذه العلل التي ذكرتها عن الاستنباط والاستخراج، وهي من نتائج العقل أو هي مما سمعته ورويته. هذا قتيبي يقول سألت الفضل بعد أن سمعت منه الحديث، أي استنباطاتك أو لا رواية؟ فقال لي ما كنت لأعلم مراد الله تعالى بما فرض ولا مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما شرع وسن، ولا أعلل ذلك من ذات نفسي، بل سمعتها من مولاي أبي الحسن علي بن موسى الرضا المرة بعد المرة والشيء بعد الشيء، فجمعتها فقلت له فأحدث بها عنك عن الرضا عليه السلام؟ قال نعم. رواية صريحة، يعني هاي العبارة صريحة في نفي كلا الاحتمالين، يعني نفي الإرسال يقول سمعتها من الرضا وحدث بها عنك عن الرضا، قال نعم، صريحة في نفي الإرسال وصريحة في نفي أنها من مستنبطاته واجتهاداته، يقول هي رواية سمعتها من الإمام عليه السلام. ثم قال يعني الشيخ الصدوق حدثنا الحاكم أبو محمد جعفر بن نعيم بن شاذان، هذا الطريق الثاني اللي ذكرناه سابقا، النيسابوري رضي الله عنه عن عمه أبي عبد الله محمد بن شاذان عن الفضل بن شاذان أنه قال، هذا طريق آخر للرواية عن الفضل، أنه قال الفضل سمعت هذه العلل من مولاي أبي الحسن بن موسى الرضا عليه السلام فجمعتها متفرقة وألفتها. هذه أيضا عبارة في العلل، هاي في عيون أخبار الرضا عليه السلام، في العلل أيضا ذكر هذا الشيء، نفس هذا الشيء ذكر أيضا، ذكر الطريق الأول وقال بعد أن ذكر الرواية، بعد أن ذكر الرواية أيضا ذكر في ذيلها حدثنا عبد الواحد اللي هو ابن عبدوس قال حدثنا علي بن محمد بن قتيبة قال قلت للفضل ابن شاذان لما سمعت منه هذه العلل أخبرني عن هذه العلل التي ذكرتها عن الاستنباط والاستخراج، وهي من نتائج العقل أو هي مما سمعته ورويته؟ فقال لي ما كنت لأعلم مراد الله إلى آخر ما تقدم نقله عن العيون بنفس التعابير. هذه يعني هذه العبارات واضحة في نفي كل الاحتمالين السابقين، نفي الإرسال ونفي أن يكون هذا من تأليفه. بل يظهر أن الشيخ الصدوق تأكيد على هذه المسألة، بل حتى القتيبي عندما سمع هذا أكد السر هو هذا، أن الرواية لأنها في مقام نقل العلال ما تشبه سائر الشنو سائر الروايات، ومن هنا قد يحصل شك في أنها هل هي رواية مسموعة من الإمام منقولة عن الإمام أو لا هي من تأليف الفاضل. الرواية بالإنصاف لا، حالها ليس مثل سائر الشنو، كأنها كتاب كأنها تصنيف، إن سأل سائل بكذا فنقول له كذا، إن سأل كذا فكذا إلى آخره. فهي باعتبار أن لا تشبه سائر الروايات فقد يحصل شك، فكأن الشيخ الصدوق بل حتى القتيبي في سؤال من الفضل بن شاذان أراد التأكد والتأكيد على ماذا؟ على أنها رواية. هم يتأكدون من أنها رواية، والتأكيد يعني الشيخ الصدوق يريد يؤكد على أنها هذه ماذا؟ هذه رواية وليست هي من شسمة. على كل حال مع صراحة هذا الكلام في أنه هذه مما سمعها من الإمام، وهو حل مشكلة طول هذه الرواية بأن قال أنا سمعتها منه في مجالس شنو عديدة، مدة بعد مدة، شيئا بعد شيئا، مو أنه في مجلس واحد، فحل مشكلة طول الرواية، رواية طويلة جدا سمعها في مجالس متعددة، شنو المشكلة سمعها في مجالس متعددة ثم جمعها بهذا الشكل. على كل حال بعد صراحة هذا الكلام المنقول بطريق معتبر، هذا الكلام منقول بطريق معتبر لأنه صحان هذا الطريق ابن عبدوس عن القتيبي عن الفضل ابن شاذان، هذا الواسطة ابن عبدوس والقتيبي يعني بنينا على وثاقتهما. بعد صراحة هذا الكلام المنقول بطريق معتبر حينئذ ما ينبغي أن يكون هناك تشكيك في ماذا؟ في أنها الرواية مروية عن الإمام الرضا عليه السلام وراويها هو الفضل بن شاذان، بعد الفراغ عن إمكان أن يروي الفضل عن من؟ عن الإمام الرضا. بعد الفراغ عن إمكان أن يروي الفضل عن الإمام الرضا، هاي ظاهر الرواية بل صريح الرواية أنه هو شنو؟ هو روى شنو؟ عنه. والقاعدة اللي نتبعها في هيك مقامات هي أنه إذا ثبت إمكان أن يروي الراوي عن شخص آخر أو عن إمام، وكانت هناك رواية معتبرة ظاهرها أنه هو يروي عن الإمام، نأخذ بهذا الظاهر بعد فرض الإمكان. مرة نقول أنه نشكك في أصل إمكان أن يروي الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا، إذا شككنا ماكو إمكان نضطر إلى تأويل ظاهر الرواية، فنأول ظاهر الرواية بما لا ينسجم بما ينسجم مع ماذا؟ مع عدم الإمكان، فنقول مرسلة أكو إرسال أكو كذا إلى آخره. أما هذا الإمكان موجود، إمكان أن الإمام فضل بن شاذان يمكن أن يروي ماذا عن الإمام الرضا، إذا فرغنا عن الإمكان فحينئذ لا بد من العمل بظاهر الرواية المعتبرة سندا، بل صريح الرواية المعتبرة شنو سندا مو ظاهرها، ما قاعد يقول عن الإمام الرضا حتى نقول بأنه ظاهرة في أنه يرويها عنه شنو مباشرة وسمعتها منه، ويؤكد هذا في أكثر من ماذا؟ في أكثر من مورد، فنأخذ بهذا الظاهر، نأخذ بهذا الصريح، وحينئذ لا مجال، حينئذ لا يبقى مجال للتشكيك في ماذا؟ للتشكيك في من هذه الناحية. وأكثر من هذا يمكن أن يقال بأنه حتى على تقدير، وهذا الشيء ليس بالبعيد، حتى على تقدير أن الرواية بكل خصوصياتها وبكل أسلوبها وبكل ما تضمنته لم تكن منقولة عن من؟ عن الإمام. هذا احتمال موجود، لأن يعني قلنا الرواية كأنه أسلوبها وصياغتها من قبل الفضل نفسه، لأنه إذا تقولون الرواية واضح يبدأها هكذا: إن سأل سائل كذا قلنا له كذا، إن سأل سائل كذا قلنا له كذا، إن سأل سائل إلى آخره. يعني حتى إذا تنزلنا وقلنا أن هذه الرواية بتمام ما فيها وبتمام خصوصياتها مو منقولة عن الإمام، لكن يمكن أن نقول بأنها منقولة عنه بالمعنى، وإن لم تكن منقولة عنه بماذا؟ بالألفاظ. بمعنى أن هذه المضامين سمعها الفاضل من ماذا؟ من الإمام عليه السلام، ثم صاغها بأسلوبه وبطريقته الخاصة، مفروض لاعتقاده أن هذا يكون أوضح في مقام بيان المطالب، فرتبها بهذا الترتيب. وإلا تلاحظون الرواية واضحة مرتبة، مرتبة بمعنى أنها تبدأ بأصل الخلقة والعقائد وولاية الفقيه وما يرتبط بهما، ثم تنتقل إلى الأبواب الفقهية. حتى في الأبواب الفقهية واضح أكو بيها ترتيب، أكو بيها ترتيب حسب الأبواب الفقهية. يعني يبدأ بالطهارة ثم بالصلاة، ثم الصلاة، صلاة الأموات، صلاة الجنائز، صلاة الكذا، الغسل، الوضوء، الكذا، كله يتعرض له. فأكو ترتيب في ماذا؟ في هذه الأمور. هذا الترتيب كان هو موجود أساسا من قبل الإمام أو لا؟ هو الفاضل هذه المضامين التي سمعها من الإمام عليه السلام هو بنظره أن يرتبها بهذا الشكل أفضل. فإذا غاية ما يمكن أن يقال هي رواية منقولة بماذا؟ بالمعنى، والنقل بالمعنى جائز لا غبار عليه، النقل بالمعنى جائز، ماكو مشكلة بالنقل بالمعنى، ولا يبعد أن تكون الرواية من هذا القبيل، بمعنى أنها هي من تأليف الفاضل لكن بهذا المعنى، من تأليف الفاضل لكن مضامينها مما سمعها من الإمام عليه السلام. وبهذا يمكن الجمع بين هذين الأمرين اللذين يبدو أنه متنافران متنافيان، وهي أن الرواية مسموعة من الإمام ومنقولة عن الإمام عليه السلام، وفي نفس الوقت أنها نقول بأنها هي من تأليفات شنو؟ الفاضل ابن شاذان، من تأليفاته. يمكن الجمع بينهما بهذا، بأن نقول أن الرواية منقولة بالمعنى وماكو معنى من الالتزام بها، منقولة بالمعنى، رواية طويلة مضامينها سجلها عدة الفضل بن شاذان ثم صاغها بأسلوبه الخاص وبهذه الطريقة، ومع التأكيد على أنه سمعها من الإمام، ومقصود أنه سمع هذه المضامين، مو كل حرف قال وكل كلمة شنو ذكرها، مو هذا مقصوده، وإنما مضامين هذه هي موجودة ماذا؟ موجودة وسمعها من الإمام مباشرة. نقل بالمعنى، والنقل بالمعنى جائز بلا أشكال. زين. في المقابل قد تذكر قرائن معاكسة لما تقدم، وحينئذ لابد من ملاحظة هذه القرائن، أنت تشوف تأثر بالنتيجة السابقة أو ما تأثر بالنتيجة السابقة. القرائن ذكرها بعض الأعلام وهي عديدة، نتطرق لها لأنه لابد من يعني نشوف هذه القرائن شنو حتى نشوف تأثر أو ما تأثر. القرينة الأولى هي أنه هناك عبارات في الرواية يعني ليس مناسبا صدورها ماذا؟ من قبل الإمام عليه السلام، ما مناسب صدورها من قبل الإمام عليه السلام، فهي تعتبر قرينة معاكسة. الموارد موجودة، أنا أطلعها من كتاب العلل. مثلا مثلا المورد الأول موجود في صفحة 252 من هاي الطبعة، ما أدري يا طبعة هاي 252، يقول: فإن قال قائل فأخبرني لما كلف الخلق، قيل: لعلل. فإن قال فأخبرني عن تلك العلل، معروفة موجودة هي أم غير معروفة ولا موجودة؟ قيل: بل هي معروفة موجودة عند أهلها. فإن قال قائل: أتعرفونها أنتم أم لا تعرفونها؟ قيل: لهم منها ما نعرفه ومنها ما لا نعرفه، العلل. فإن قال قائل إلى آخره. الكلام هذا أنه هذا بعيد أن يصدر من الإمام، بعيد أن يقول الإمام منها ما نعرفه ومنها شنو ما لا نعرفه. هذا المورد الأول. المورد الثاني موجود في صفحة 268، في صفحة 268 ورد هذه العبارة: وقد روي عن بعض الأئمة عليهم السلام أنه قال: ليس من ميت يموت إلا خرجت منه الجنابة، فلذلك وجب الغسل. هذا التعبير ما معهود، أن إمام يقول روي عن شنو؟ عن بعض الأئمة عليهم السلام، ما معهود يجي تعبير، ما مناسب أن يصدر من ماذا؟ من الإمام عليه السلام. مورد آخر في نفس الصفحة 268: فإن قيل فلما لا يجب الغسل على من مس شيئا من الأموات من غير الإنسان كالطير والبهائم والسباع، ليش ما يجب غسل الميت إذا مسها؟ قيل: لأن هذه الأشياء كلها ملبس ريشا وصوفا وشعرا ووبرا، وهذا كله زكي ولا يموت، وإنما يماس منه الشيء الذي هو زكي من الحي والميت الذي قد ألبسه على. يقول: أنا هاي عليها ريش، فتقعد تقيس ريشها، الريش ما يموت. هاي عليها وبر، فأنت من تلمسها تلمس الوبر، والوبر زكي ما لا يموت، ولذا لم يجب ماذا؟ غسل مس الميت عند لمس غير الإنسان. وهذا شلون يمكن؟ هذا معناه لازمه ماذا؟ أنه إذا مس لحم الحيوان وخر الصوف منه ومس لحمه يجب عليه الغسل. هيك بعد معناه يعني قاعد يعلل عدم وجوب الغسل، لأن المس إن يقع على شيء لا يموت، زكي لا يموت، فإذا مس الجلد مس اللحم مس الكذا ينبغي أن يكون عليه غسل، وهذا ما لا يمكن الالتزام به. المورد الآخر أو الأخير هو في صفحة 269: فإن قيل فلما غيرت عن أصل الصلاة التي افترضتها؟ قيل: لأنها صلاة لعلة تغير أمر من الأمور وهو الكسوف. يقول: ليش صلاة الكسوف تغيرت عن شنو؟ عن الصلاة الاعتيادية في أمورها وشروطها وأجزائها. قيل: لأنها صلاة لعلة تغير أمر من الأمور وهو الكسوف، فلما تغيرت العلة تغير المعلول. هذا كلام يعني عادة لا يصدر من ماذا؟ من المعصوم عليه السلام. هذه هي القرينة الأولى. هاي القرينة الأولى يمكن الجواب عنها بأن الذي يظهر من العبارات السابقة التي نقلناها نقلها الشيخ الصدوق لنا يظهر منها أن هاي العلل اللي ذكرها الفضل بن شاذان وجمعها في مورد واحد هي عبارة عن روايات عديدة مو رواية واحدة روايات متعددة هو يقول سمعتها منه الشيء بعد الشيء والكذا كذا بعد الكذا يظهر منها أنه سمعها في مجالس عديدة فهي روايات متعددة يعني رواية واردة في باب صلاة الآيات رواية واردة في صلاة الجنائز رواية واردة في الغسل في الطهارة في الكذا في الكذا إلى آخر روايات عديدة سمعها من الإمام عليه السلام فإذا قلنا روايات عديدة هذا الإشكال بعد ما يجي أفرض أنه هاي الموارد الأربعة اللي هي في ضمن مئات المسائل مسائل كثيرة مئات ما بس مسائل كثيرة جدا أفرض روايات أربعة أو موارد أربعة ما نقدر نلتزم أو يحصل لنا اطمئنان بأنها ليست لم تصدر عن من؟ عن الإمام عليه السلام هاي العبارة ممكن أن تصدر أن يعلل وجوب الغسل عدم وجوب الغسل إذا لمس الطير بأن عليه ريش اللي مستلزم علما لأن إذا لمس لحمه يجب عليه شنو الغسل وما نلتزم بها لكن هذا يأثر على التزامنا في سابق الرواية روايات متعددة روايات متعددة هم في الرواية الواحدة يقولون بأنه إذا كانت تحمل مضامين متعددة ومطالب متعددة وسقط مطلب منها عن الحجية لوجود معارض لعدم إمكان الالتزام به تبقى الرواية حجة في ماذا في المضامين الأخرى تبعيض في الحجية اللي يقولون به تبعيض في الحجية في الرواية الواحدة يقولون به إذن ما ظنك بالروايات المتعددة يظهر من هذا أنه هاي روايات متعددة روايات كل واحدة رواية كل واحدة رواية روايات متعددة ليست رواية واحدة عدم إمكان الالتزام برواية واحدة وبمضمون واحد هذا لا يمنع من الالتزام بسائر المضامين إذ لا إشكال في أن الحجية متبعضة في المقام أربع موارد من إذا نلتزم بها على أنه قد يناقش في بعضها ماكو مشكلة أن نلتزم بها بعضها لتكون رواية يعارضها روايات أخرى معارضة نلتزم بصحتها لكن لها معارضات مثلا هاي القرينة الأولى القرينة الثانية اللي ذكرها هي أن الصدوق علق على بعض الفقرات وقال إن الفضل غلط في ذلك هو الصدوق في مقام كلش مختصر تعليقه على فقرتين فقط علق وقال بأن الصدوق غلط في ذلك أن الفضل غلط في ذلك هاي موجودة في صفحة 258 يقول فإن قال قائل فلما صار الاستنجاء بالماء فرضا قيل لأنه لا يجوز للعبد أن يقوم بين يدي الجبار وشيء من ثيابه وجسده نجس قال مصنف هذا الكتاب الشيخ الصدوق غلط الفضل وذلك لأن الاستنجاء به ليس بفرض وإنما هو سنة يقول هذا مو فرض الاستنجاء بالماء وإنما هو شنو سنة لعله إشارة إلى التفريق المعروف بين الفضل بين الفرض وبين ماذا وبين السنة الفرض هو ما ورد في القرآن وشرع في القرآن السنة لا التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أن اشتبه هذا فقال فرض بينما هو ليس فرضا وإنما هو سنة. ثم يقول رجعنا إلى كلام الفضل، يعني في الجملة معترضة هاي عندهم ترتيب سابق أن يذكر جملة معترضة يقول رجعنا إلى شنو؟ إلى أصل المطلب. هذا مورد. المورد الثاني في صفحة 262، هم نفس الإشكال، قاعد يذكر تكبيرات الافتتاح بالصلاة، قيل لأن الفرض منها واحد، فإن قال فلما جعل في الاستفتاح سبع تكبيرات، مستحبة سبع تكبيرات في الافتتاح، قيل لأن الفرض منها واحد وسائرها سنة. في ذيل هذا يعلق قال مصنف هذا الكتاب غلط الفضل، إن تكبيرة الافتتاح فريضة، وإن غلط الفضل أن تكبيرة الافتتاح فريضة وإنما هي سنة واجبة، حتى الأولى هي سنة شنو؟ واجبة مو فريضة. هذان الموردان فقط هو اللي علق به الشيخ الصدوق على ماذا؟ على ما ذكره الفضل من الروايات. يعني هذا اللي ذكر هذان الموردان، الظاهر أنه لا بد من حملهما على الغلط في السماع أو الغلط في الفهم. غلط الفاضل يعني إما غلط في السماع أو غلط في الفهم والاستفادة. ليش نقول لا بد من حملهما على ذلك؟ باعتبار أنه الذي يظهر من الكلمات السابقة للشيخ الصدوق هو أن الشيخ الصدوق هو يعني هو عند كلش المسألة واضحة بأن هذه رواية عن من؟ عن المعصوم عليه السلام، كلش عند المسألة واضحة تأكيد الشيخ الصدوق على ماذا؟ على هذا المطلب، ونقل للرواية في كتاب الفقيه وقطعها على أبواب الفقه. هذه الرواية نفسها الشيخ الصدوق في الفقيه قطعها على أبواب ماذا؟ على أبواب الفقه، وهو الشيخ الصدوق في الفقيه يلتزم بصحة الأخبار التي يريدها فيه، بينه وبين الله يقول أنا أحكم بصحتها، فالتزم بالنقلها في ماذا؟ في كتاب الفقيه. هو هنا مؤكد بأنه رواية مسموعة عن الإمام عليه السلام، فهو ما يشك في صدور هذه الرواية عن المعصوم في صحتها. فحينما يجي يقول هنا غلط الفضل، لابد أن يكون مقصود غلط الفضل يعني غلط في السماع وغلط في الفهم، والأقرب أنه غلط في الفهم والاستفادة بناء على ما احتملناه من ماذا؟ من أن هذه نقل بالمعنى، رواية مضامينها سمعها من الإمام عليه السلام ونقلها بالمعنى، يقول هنا غلط الفضل، هنا استفادة ما كانت في موردها. إذا غلط الفضل في السماع أو الاستفادة في موردين من هذه الموارد الكثيرة، هذا هل يؤثر يعني سلبا على ماذا؟ على الالتزام بسائر الموارد، والالتزام بأنه لم يغلط في سائر شنو الموارد كما غلط في هذين شنو موردين. هذا على فرض أنه واقعا الفضل غلط في هذين الموردين، هذه أيضا ما تشكل مانع يمنع من ماذا؟ من الالتزام بما ذكرناه سابقا. هو هم في مورد آخر في صفحة 265 أصلا صرح بأن هذا خبر، يعني صرح بأن هذا خبر 265، في مسألة فلما جعلت الخطبة في يوم الجمعة في أول الصلاة وجعلت في العيدين بعد الصلاة، يقول قال مصنف هذا الكتاب جاء هذا الخبر هكذا، يعني شنو؟ أن الخطبة في يوم الجمعة في أول الصلاة وفي العيدين بعد شنو؟ بعد الصلاة، يقول خبر هكذا جاء هذا الخبر هكذا، والخطبتان في الجمعة والعيدين هي بعد شنو؟ بعد، في كل منهما هي شنو؟ بعد العيدين، لكن الخبر جاء في هذا بهذا الشكل هنا. ف فغرض يعبر عنا بالخبر، هو يعتقد أن هاي رواية عن من؟ عن المعصوم عليه السلام. على كل حال هذا ما ينافي ما احتملناه من أنه نقل بالمعنى، يعني بالنتيجة هو خبر، لكن خبر ماذا ينقل فيه مضمون. هذه القرينة الثانية. القرينة الثالثة اللي ذكرها هي أنه هاي مسألة أنه لا توجد له ولا رواية واحدة عن الإمام الرضا عليه السلام الفاضل بن شاذان، لا توجد له ولا رواية غير هاي الرواية، غير هاي الرواية لا توجد له ولا رواية واحدة عن الإمام الرضا عليه السلام. فإذا كان هو أدرك الإمام الرضا وأخذ منه العلم في هاي الفترة الطويلة اللي تقتضيها ماذا؟ أنه سمع منه مرة بعد مرة والشيء بعد الشيء، فإذا كان هكذا هو بالغ إلى هاي المنزلة، فلماذا لا نجد له ولا رواية واحدة عن من؟ عن الإمام الرضا عليه السلام. هذا في الحقيقة هذا يعني يمكن النقض عليهم بماذا؟ بأنه لا إشكال في أن الفضل بن شاذان حتى إذا شككنا في كونه من أصحاب الإمام الرضا، لكن لا إشكال في كونه من أصحاب الإمام الهادي والعسكري، نصوا على ذلك، قرأنا عبارة الشيخ الطوسي وعبارة النجاشي، هو من أصحاب الإمام الهادي والعسكري بلا إشكال، ومع ذلك لا نجد له ولا رواية واحدة عنهما، ما عنده رواية عن الأئمة أصلا، ما عنده ولا رواية واحدة عن المعصومين عليهم السلام إلا هاي الرواية. أي جواب تجيبون به عن ماذا؟ عن عدم روايته عن الإمام الإمامين الهادي والعسكري عليهم السلام، هو الجواب عن ماذا؟ عن عدم روايته عن الإمام الرضا عليه السلام. وهذا شو يسوي له؟ إذن لابد من حال، يعني بالرغم من كونه من أصحابهما لا يروي عنهما، حال لابد من حال. لعل الحل هو أنه مو بالضرورة هو أدركهم وعاصرهم لكن ما شافهم، هو ابن نيسابور، هو أهمهم كانت ظروفهم ظروف خاصة، مو كل يعني يتيسر اللقاء بهم دائما وكلما شاء ذاك الشخص، مو هيك. فممكن افتراض ماذا؟ ممكن افتراض أنه هو لم يتيسر له اللقاء بهما، وين كان هو؟ يجي إلى بغداد وبداية دراسته في بغداد، ثم انتقل إلى الكوفة وهو تتلمذ على يعني أخذ العلم من ابن أبي عمير، من صفوان بن يحيى، من حماد بن عيسى، ومعظم روايات الفضل هي عن هؤلاء الثلاثة، معظم روايات عن هؤلاء الثلاثة أخذ العلم من الأئمة لكن بواسطة هؤلاء، لكن مباشرة هو لا يروي عنهما مباشرة، والجواب هو الجواب. إذن لا غرابة في ماذا؟ في أنه هو لا يروي عن الإمام ولا رواية واحدة غير روايتنا، ما عدا روايتنا ما كفت غرابة واستبعاد في أنه لا يروي عن الإمام الرضا غير هذه الرواية. الوقت انتهى، وصلى الله على محمد.